أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في النقطة الثانية من نقاط مقدمة البحث في مفهوم الوصف، وخلاصة ما تقدم في هذه النقطة أنه ذكر جل المحققين تصريحا أو تلويحا أن محل البحث في المقام هو الوصف الذي يكون أخص من الموصوف فيضيق دائرته. وفي مقام توضيح هذا الشرط قلنا لا معنى لأن يكون الوصف مباينا للموصوف، فإنه ينعته كما هو واضح، ولو بالمعنى الأعم للنعت كما قلنا بالأمس في النقطة الأولى أو في بيان أصل محل البحث، فهو إما مساو مثل أكرم الإنسان الضاحك، وإما طبعا مساوي إذا أخذت الضاحك بمعنى الملك من له شأنية الضاحك، أما إذا أخذ بنحو الفعلية فهو أخص أيضا لأنه يحصص. وإما يكون الوصف أعم مطلقا عرض عام، وإما يكون أخص مطلقا الرجل العادل، وإما بينه وبينه عموم من واج الفقيه الهاشم. لا شك في أن الوصف المساوي فضلا عن الأعام مطلقا لا يحصص ولا يخصص، ولا شك أن الوصف الأخص مطلقا يحصص. إنما الكلام في الوصف الذي تكون النسبة بينه وبين الموصوف العموم والخصوص من واجه، ونقول لا شك ولا ريب في أنه من طرف الافتراق من جهة الواصف فإنه يخصص أيضا، إذ عندما تقول أكرم الفقيه الهاشمي فلا شك ولا ريب في أنه في مقام اقتناص صنيعة الوصف في المقام وتأثير الوصف لا ينظر إلى مادة الافتراق من جهة الموصوف، إذ هو الموضوع، بل ينظر إلى جهة التحديد من جهة الوصف، وحيث إن الفقيه ينقسم إلى هاشمي وغير هاشمي، وكان هو أساس الموضوع لا الهاشمية، بل الهاشمية مندكة في الفقاهة، فإن مادة الافتراق من جهة الهاشمي يعني جهة التي هي أعم من هذا الطرف خارجة تخصصا عن الموضوع، والداخل في الموضوع المحصص للفقهاء ولعنوان الفقيه هو الهاشمية، فصار الهاشمي تحصيص للفقيه إلى فقيه غير هاشمي وفقيه هاشمي. أما الهاشمي غير الفقيه فهو خارج تخصصا عن هذا الدليل كما هو واضح عرفا ولا يحتاج إلى إقامة دليل. وهذا واضح. فيدخل في النزاع الوصف الأخص مطلقا أو الأخص من واجه من طرف الوصف. جيد. أما لماذا يدخل هذان فالأمر واضح، لأن القيود إنما تذكر لفائدة، فنجري أصالة التطابق بين عالم الإثبات وبين عالم الثبوت، بين ما قال وبين ما يريد. فهو يريد التقييد والتحصيص جدا وواقع، وإلا لما جاء بهذا القيد. وأما إخراج ما كان مساويا فضلا عما كان أعم من محل البحث والنزاع، فلأن القيد حينئذ لم يضفه شيئا زائدا على ذات الموضوع وهو الموصوف، إذ المساوي مساوي، فهو في الحقيقة كان يصلح أن يستبدل به في مقام إبراز الدليل، لكن الفقاهة حيث كانت هي الموضوع مثلا أو الإنسانية، أخذ عنوان الإنسان موضوعا، فلا يوجد تقييد حتى نبحث عن أن القيد له مفهوم المقيد به أو ليس له مفهوم. ذلك أن التقييد هنا صورة تقييد وليس تقييدا حقيقيا، إذ كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان، هذا الوصف المساوي، إذ كل إنسان حيوان وإن لم يكن كل حيوان إنسان، فالوصف الأعم. نعم، هذه النقطة بالتحديد يا إخوان وقع البحث فيها، حيث ذهب بعض المحققين إلى الإشكال، فهو صاحب المنطقة، على ما أفيد عند المشهور تلويحا وعند البعض كمدرسة المحقق النائيني رضوان الله عليه تصريحا، من لزوم كون الوصف أخص ولو من واجه حتى يبحث عن وجود المفهوم من عدمه. وخلاصة ما أفاده في المقام أن دخول الوصف المساوي أو الأعام في حيز الباحث من عدم دخوله يعتمد على ما نتخذه دليلا لإثبات المفهوم، فإن كان دليلنا وضع القيد يعني الهيئة التقييدية أو لغوية الإتيان بالقيد لولا القول بالمفهوم، أو ما ناظر ذلك من وجوه، فمن الواضح أن مثل هذه الوجوه لا تتأتى إن لم يكن هنالك تقييد حقيقي، فيكون الحق مع المحقق النائين رضوان الله عليه ومع المشهور أنا قلت تلويح. وأما إن بنينا على وجه آخر في مقام اقتناص المفهوم نظير لما أفيد في مفهوم الشرط وجها عبورا من قبل صاحب الكفاية وإن لم يعتمده دليلا. من قاعدة عدم إمكان صدور الواحد من الكثير فيكون ذكر القيد هو الذي أوجب الحكم على المقيد به ولا يعني وجود الحكم عند انتفاء هذا القيد إلا أن الحكم قائم حتى مع انعدامه ولو في ظل قيد ثان أو ثالث وهكذا. يعني مرة ينعدم القيد ونقول الحكم موجود حتى لو القيد انعدم العدالة مثلا، ومرة لا نقول ينعدم القيد لكن يحل محله قيد آخر. أما الأول فهو اللغوية بعينه بلا شك، وأما الثاني فهو صدور الواحد، لأن الحكم واحد، الكلام في الحكم الواحد مش في الأحكام المتعددة من الكثير. وقد أفاد هذا الوجه المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه في حاشيته على الكفاية الموسومة بنهاية الدراية، لكنه ناقشه كعادته في مناقشته لأستاذه صاحب الكفاية من زج هذه القاعدة في الاستدلالات الأصولية، إذ هو لا يرى صدور هذه القاعدة على تقدير صحتها في محلها كبرا، لا يرى جريانها سوى في الواحد الشخصي، ونحن في هذا المقام لا نتحدث عن واحد شخصي كما هو واضح. فيقول صاحب المنطقة: تحرير محل النزاع لا بد وأن يكون مستوعبا لكل النظريات التي تتأتى استدلالا، ولو أبطلناها لعله قبلها آخر. يا إخوة، فبيقول إذا كان الأمر هكذا فيجري النزاع حتى في الوصف المساوي وحتى في الوصف الأعم أيضا، ذلك أن القول ببقاء الحكم مع انعدام هذا الوصف في ظل وصف آخر يعني صدور الواحد أي الحكم الواحد من الكثير من أكثر من قيد، لا على سبيل الاجتماع والعطف بالواو بل على سبيل العطف بأو. فلا بد في تحرير محل النزاع من استيعاب أطراف النزاع. هذا الإشكال يا إخوان كما ترون إشكال صوري، إذ هذه القاعدة من الواضح عدم صحة التشبث بها في المقام. شخص من الأشخاص جاء في ذهنه أن يطرح هذا الاستدلال ثم هو بنفسه يرفضه، هذا لا يعني أنه خلاف جدي جدير بأن نلحظه في البحث العلمي. فعذر المحقق النائين ومدرسته بل والمشهور من المحققين الأصوليين في عدم لحظ هذه الجهة أنه لا يحتمل وجود محقق يبني على هذا الوجه، وإن كان مجرد وجه مردود مباشرة في محله. وعليه فالصحيح ما قرره المحقق النائيني بشكل صريح في محل النزاع في المقام. النقطة الثالثة: كلام مختصر مفيد حول قاعدة احترازية القيود. لا شك ولا ريب أن الكلام الصادر من متكلم على منهاج العقلاء في المخاطبة عندما ينعت أو يقيد بقيد فإن هذا القيد موضوع في حد نفسه إفراديا لمعنى من المعاني، وموضوع على مستوى الهيئة الجملية أيضا لينعت ليقيد ليحصص الموصوف المقيد. هذا على مستوى المدلول التصوري المدلول الوضعي. ولا شك ولا ريب أن ظاهر حال المستعمل أنه عندما يستعمل كلاما له معنى في لغته المستخدمة، فمقتضى حكمة الاستعمال أنه ما لم يقم قرينة فإنه قد استعمل هذا الكلام بما له من المعنى في اللغة المستخدمة، وأنه يريد ما قاله جدا وواقعا، وأنه لم يقله هزلا أو لا لداع عقلائي أو لداع عقلائي غير جدية ما يريد منه القائل به. انتبهوا يا أخوان، لا لداع عقلائي مثل الهزل، لداع عقلائي غير السياق مثل الطقي. طقي داعي عقلائي، هو لا يريد التقييد لكن قيد خوفا من فلان. كل هذا خلاف ظاهر الحال ويحتاج إلى قرينة بعضها لفظي وبعضها لب، وإلا فنحن وظاهر الكلام كما هو واضح. وعليه فمقتضى أصالة التطابق بين ما قاله وما يريده بين عالم الإثبات وعالم الثبوت أنه جاء بالقيد فهو يريده، فهو يريد التقييد جدا وواقعا. وهذا يعني أنه لم يأتي بهذا القيد لا لداع، وإلا كان لاغيا، ولا لداع استثنائي، وإلا لأقام القرينة عليه، يعني غير إرادته جدا وواقعا. جيد. وحينئذ فإنه لا شك ولا ريب في أن هذا الحكم المنصب على الموضوع المقيد بهذا القيد لا يبقى نفسه ثابتا فيما لو انتفى القيد. قد يبقى أصل الحكم وتنعدم رتبة تأكده، قد ينتفي شخص الحكم ويحل محله شخص آخر في فاقد هذا الوصف، لكن عندما ذكر الوصف عندما ذكر القيد فهو بمقتضى ظاهر القيدية فهو مراد لقائله، وإلا لو لم يرده أصلا قيدا في موضوع الحكم لكان لاغيا بالإتيان به. جيد. هذا يعبر عنه باحترازية القيود يا أخوان، ورح يجي البحث إن شاء الله مفصل فيه، وهذا مهم. وين في البحث الإطلاق والتقييد؟ هذا الخط العريض العقلائي الذي أخذه الأصول بأمانة من المحاورات العقلائية وحلله وبينه بهذا القالب بمصطلحاته الأصولية، توهم البعض أنه ينتج مفهوما فأفاده. نادر يعني هذا الذي نسب إليه، ولم نعلم منا من هو، أنه لولا القول بالمفهوم للجملة الوصفية لما صح حمل المطلق على المقيد وتقييده به، ذلك أنه لولا القول بالمفهوم لما كانت للقيد فائدة ولكان الحكم ثابتا معه وجودا وانعداما. ولما قيد حينئذ المطلق، ذلك أن تقييده للمطلق يعني نفي الحكم عن المطلق وعن حصصه التي لا تكون حاوية لهذا الوصف ولهذا القيد. مش هذا التقييد؟ أكرم العالم لا تكرم العالم الفاسق. شو؟ أكرم العالم غير الفاسق، هذا بعد التقييد. أو أكرم العالم وأكرم العالم العادل، الجملة الثانية. وعلمنا وحدة الحكم من الخارج، علمنا وحدة الحكم، ها؟ وإلا لما علمنا وحدة الحكم ما لنا شغل، لا تعارض بين المثبتين. حينئذ شو حيصير؟ حينئذ سوف نقيد العالم بكونه عادلا، فلا يجب إكرام غير العادل. في الإثبات والنفي بعد أوضح. فقالوا لولا أن الجملة القيد، يعني الجملة الوصف المشتملة على القيد، الجملة الوصفية خلينا نقول، لها مفهوم فتنفي الحكم عن الموصوف خارج دائرة الاتصاف لما كان هنالك معنى لبحث التقييد، ولما قلنا أصلا بالتقييد في باب الإطلاق والتقييد، مع أن جل المحققين يقيدون المطلق بجملة القيد، بل كلهم، وهذه شهادة عملية منهم بأنهم يقولون بمفهوم الوصف. أقول هذا الكلام إنما ينشأ من الخلط بين احترازية القيود التي تنشأ في الأساس من لغوية التقييد لو بقي الحكم خارج إطار القيد، وبين بحث المفهوم الذي يعتمد على انتفاء سنخ الحكم. ومن الواضح أن احترازية القيود ولغوية الإتيان بالقيد لو بقي الحكم مع انتفائه إنما يجري في شخص الحكم، ذلك أن اللغوية يكفي لدفع غائلتها، يكفي لدفع غائلتها أن ينتفي شخص الحكم، ولا يستدعي دفع اللغوية أن ننفي سنخ الحكم، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. وباب الإطلاق والتقييد إنما يجري مع علمنا بوحدة الحكم، وإلا لو تعدد الحكم فلا إطلاق ولا تقييد. إطلاق في المطلق موجود، لكن لا تقييد للمطلق بجملة القيد لو كان المطلق منصبا على جهة والمقيد منصب على جهة ثانية. فباب الإطلاق والتقييد هو في الحقيقة تحصيص في شخص الحكم، وباب المفهوم هو نفي طبيعي وسنخ الحكم. فأين هذا من ذاك؟ ومجرى قاعدة احترازية القيود هي الأول لا الثاني، والسبب هو فكرة اللغوية في القيد، ويكفي لدفع اللغوية الدخالة في شخص الحكم، والمطلوب لنا في المفهوم انتفاء سنخ الحكم مش شخص الحكم. هذا واضح. وهنالك كلام لم يقل به أحد منا نصب إلى بعض الشافعية حيث نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله حديثا نسبوه إليه أنه قال صلى الله عليه وآله في الغنم السائمة زكاة. فأفادوا انتفاء، انتبهوا يا إخوان، انتفاء الحكم في الإبل غير السائمة. في الغنم السائمة زكاة، واضح جدا أنه بينتفي الحكم، لا أقل شخص الحكم في الغنم غير السائمة، هذا واضح. لكن هم قالوا بأن هذا الحديث يفيد انتفاء الزكاة في الإبل غير السائمة، يعني ألغوا الخصوصية من وين؟ من الموضوع. وعبر بعضهم عن هذا بأنه مفهوم القيد أو الوصف. أقول من الواضح يا إخوان كما قال جملة من علمائنا إن هذا أجنبي عن بحث مفهوم الوصف أصلا، هذا إلغاء خصوصية الموضوع من أساسه. يعني من جهة أثبتوا الموضوع بإلغاء الخصوصية فجعلوا في الإبل السائمة زكاة، ومن جهة نفوا في الإبل ما ينفى في الغنم السائمة. ممكن يكون في الغنم غير السائمة، الغنم غير السائمة ليس فيها زكاة، اللي بيرعاها صاحبها أحسبه يعني بيشتريلها علف. ها طيب مين قال لهم إنه في الإبل غير السائمة ما في زكاة؟ شوية عقلية القاعدة، مش عقلية. ممكن الشارع المقدس يجعل الرعي شرطا في زكاة الغنم ولا يجعل الرعي شرطا في زكاة الإبل، هذا إلغاء خصوصية. عموما قبلناه أو رفضناه، ونحن نرفضه لأنه قياس، هذا إنما يقبل في موارد يرى العرف الثاني هو الأول أو كأنه هو، عندئذ لا يكون قياسا. كما لو سأل سائل عن إصابة دمه الثوب فأفتاه الإمام بالنجاسة فنلغي الخصوصية، إذ لا يحتمل الخصوصية لدم السائل. إلى نظائره ينقل، يعني إذا هو إنسان مثلا إلى إنسان، إذا رجل إلى رجل، إذا دم طبيعي إلى دم طبيعي. أما الدماء التي لها أحكام خاصة أيضا تعدي لها تعدي مع الفارق عرفا. أما أن نتعدى من موضوع بأسره إلى موضوع آخر ببركة قيد فهذا مما لا مساغ له. ثم لو سلمنا وقلنا به يا أخي كنا قائلين من هالنوع من أنواع القياس والعياذ بالله، ها؟ فهذا أجنبي عن بحث المفهوم أساسا، هذا أجنبي عن بحث المفهوم. المفهوم هو البحث عن انتفاء الحكم بانتفاء القيد في نفس الموضوع، وهنا انتقل من موضوع إلى موضوع آخر. هذا ليس مفهوم، هذا تنقيح مناط، إلغاء خصوصية الموضوع إلى ما هنالك من قضايا، أو نظر في مقاصد التشريع كما قال بعضهم، فهو خارج برمته عن محل البحث كما هو واضح، استثناء منقطع هذا. بعد هذا وذاك يا إخوان لا أريد أن أطيل في ذكر الوجوه التي أفيدت للقول بالمفهوم، إذ من الواضح أن دعوى استفادة المفهوم على مستوى المدلول التصوري عن الوضع لا وجه لها، فإن القيد عقلائية وعرفا بات واضحا أنه لا يفيد أكثر من تحصيص شخص الحكم، يعني تحصيص الموضوع لشخص الحكم، لا في جملة القيد أداة يدعى وضعها مثل جملة الشرط فيها أداة إذا وإن وإلى آخره، أو في جملة الحصر في أداة، أو الغاية في أداة، في مقامنا لا يوجد. ولا الهيئة هيئة التقييد، إذ هيئة التقييد ليست أكثر من التقييد، وهذا ظاهر في أنه جاء بالقيد لفائدة، والفائدة يكفي في تحققها أدنى فائدة عقلائيا. فإذا لا الوضع بفيد، ما في شيء، ومدعي الوضع انتفاء سنخ الحكم بانتفاء القيد عهدتها على مدعيها هذه الدعوة، لا هي بينة ولا هي مبينة، وبالمناسبة ما أظن أحد تجرأ على دعواها. وأما قضية اللغوية اللي جاء بها البعض فقد أوضحنا شأنها قبل قليل، فإنها لا تقتضي أكثر من انتفاء شخص الحكم، فهي أجنبية عن بحث المفهوم. قضية الإطلاق والتقييد اللي استدل بها البعض أيضا اتضح أنها لا تنتهي إلى محصل. شو باقي عندنا؟ قضية الواحد لا يصدر إلا من الواحد لا يصدر من حيث هو واحد، من كثير من حيث هو كثير، أيضا صار واضح أنه ليس مجرى هذا الواحد، بل مجرى الواحد الشخص. إذن فما هو الوجه الحقيقي للقول بالمفهوم حينئذ، وكيف لنا أن نقول بالمفهوم؟ يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.